الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع يسعدها أن تقدم لكم هذه المحاضرة بعنوان
لماذا وكيف نتحاور،
لفضيلة الشيخ علي بن عمر بادحدح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ذي الجود والكرم، مفيد النعم وكاشف الهم والغم ورافع النقم، أحمده سبحانه وتعالى، هو أهل الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا يتجدد في يوم الجمعة 28 من شهر رجب سنة 1410 للهجرة، في لقائنا 11 بعد 100، وعنوان لقاء اليوم لماذا وكيف نتحاور. والعنوان يدل على مضمون هذا الموضوع، وأنه يتركز في الإجابة على هذين السؤالين، أي لماذا الحوار وكيف يكون الحوار. وقبل ذلك وقفة يسيرة مع معنى الحوار. فالمحاورة في اللغة هي المجاوبة، والتحاور التجاوب، ويقال كلمته فما أحار جوابا، أي ما رد جوابا. وتحاور القوم أي تراجع الكلام بينهم. ويتضح من هذه الإلمامة السريعة أن المقصود بالمحاورة والتحاور هو تراجع الكلام مخاطبة وجوابا. فهناك كلام وجواب، بمعنى أنه قد يكون سؤال وجواب، أو رأي واعتراض، فأخذ ورد، ويكون هذا بين أطراف متعددة، قد يكون هناك اثنان يتحاوران أو أكثر من اثنين. والله جل وعلا قد قص علينا في القرآن الكريم كثيرا من القصص التي أورد فيها الحوار، وذكر في الآيات القول ورده والسؤال وجوابه، كما قال جل وعلا في سورة الكهف في قصة الرجلين، قال له صاحبه وهو يحاوره، قال أهل التفسير أي يخاطبه ويكلمه. فهذا بيان معنى المحاورة، أي أنها هي المخاطبة والتكليم. ونرجع إلى عنوان موضوعنا لماذا وكيف نتحاور. ونبدأ بالشق الأول، لماذا نتحاور؟ فنقول لوجود أسباب وتحقق فوائد. ونبدأ بالأسباب أولا، فهناك عدد من الأسباب، منها ورود الحوار في القرآن والسنة. وقد قص الله علينا في قصص الأنبياء والمرسلين كثيرا من المحاورات التي وقعت بين الرسل والأنبياء، وبين أقوامهم، أو بين المعارضين لهم من الكبراء والطغاة. فقد قص الله جل وعلا علينا قصة إبراهيم عليه السلام خليل الله، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وذكر لنا أسلوب الحوار والرد الرائع والأدب الجم والحجة القوية والوصول إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل في بضع آيات وقع الحديث عنها بين إبراهيم عليه السلام وبين هذا الذي ذكر أهل التفسير أنه يقال له النمروذ بالذال أو بالدال، كما ذكر ابن كثير وغيره من المفسرين. وأيضا قص الله جل وعلا في القرآن الكريم قصصا كثيرة في حوار موسى عليه السلام مع فرعون، وفي حواره مع قومه، وليس مقامنا مقام ذكر هذه الآيات والتطويل بها، وإنما إشارات إلى ورودها وإلى ذكرها. ونعلم ذلك الحوار الذي جرى بين موسى وفرعون لما قال وما رب العالمين، وتواصل الحوار حتى لجأ فرعون إلى حيلة العاجز، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فهنا لم تعد محاورة وإنما صارت مصارعة، انتهى الحوار وجاء منطق آخر غير علمي ولا منطقي ولا نافع للأطراف التي قد تختلف في الرأي بصورة أو بأخرى. وقصة نوح ذكر الله جل وعلا في ثناياها أن قوم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، والمجادلة والمناظرة معان قريبة من المحاورة، فالمجادلة مشتقة من الجدل، جدل الحبل أي فتله، والمراد أن المجادل يريد أن يفتل صاحبه ليأخذه إلى رأيه أو ليقنعه بفكرته، والمناظرة هو النظر في الأمر بين اثنين رغبة في أن يكون نظر أحدهما هو الذي يقدم عند الآخر أو يقبل عند الآخر، والمحاورة أيضا بمعنى قريب من هذا. وفي السنة وردت محاورات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها يطول أيضا، لكني أذكر على سبيل المثال نوع مثلا واحدا عارضا في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام أسود، وقال إن امرأتي جاءت بهذا الغلام الأسود، فهو كأن في نفسه من ذلك ريبة، وكأنه يخشى أن يكون هذا الولد ليس منه، لأنه لا هو ولا زوجه ولا بعض أهله ربما فيما ينظر لهم مثل هذا اللون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أدار النبي عليه الصلاة والسلام حوارا جميلا مقنعا ومطيبا للنفوس ومقيما للحجة، قال أليس لك ابن؟ قال بلى. قال فما لونها؟ قال حمر. قال أفيها من أورق؟ يعني لونه غير لونه. قال نعم. قال فمن أين جاء؟ قال لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعله، أي فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهذا حتى في علم الوراثة يعلم أن أحيانا الصفات الوراثية قد تختفي في جيل وتظهر في جيل آخر. فانظر إلى هذا الحوار اللطيف وإلى هذا الأخذ والرد والسؤال والجواب والإقناع الذي يحصل به قناعة العقل وتطييب النفس ومحبة القلب معا. فهذا من الأسباب، ما دام الله جل وعلا قد قص علينا والنبي صلى الله عليه وسلم قد قام بهذا الحوار وأجراه بينه وبين الناس من معاند ومخالف ومن موافق ومؤالف، فلما لا نتعلم وننتفع بهذا الحوار. السبب الثاني هو أن أهل العلم ذكروا للمناظرة حكما، وقالوا في كثير من الأحوال باستحبابها، وفي بعض الأحوال بتأكد استحبابها بل بفرضيتها على سبيل الكفاية عند حصول المخالفة والمعاندة لدين الإسلام، يلزم أن يكون من أهل الإسلام من يقيم الحجة ويناظر أهل الكفر والباطل ويبحث حجتهم ويفند شبهتهم. ولذا قال الشنقيطي رحمة الله عليه في شأن المناظرة، قال أقل مراتب حكمها الجواز إن كانت على الوجه المطلوب، وقال بعضهم باستحبابها، وقيل إن القدر الذي يلزم لإبطال شبهة خصوم الحق فرض كفاية، وليس ببعيد، أي لا يبعد أن يكون هذا فرض كفاية لأنه مما تحتاج إليه الأمة. السبب الثالث وجود الاختلاف في الآراء وفي الطبائع، وهذا أمر فطري بشري، وهذا من إعجاز خلق الله سبحانه وتعالى. لا تجد إنسانا يتطابق مع إنسان آخر في كل شيء، بل لا يتحقق ذلك في الإخوة الأشقاء، بل لا يتحقق حتى في التوائم الذين يعني تغلب عليهم صفات كثيرة من الشبه، حتى إن بعض الناس لا يفرق بينهم، لكنك تجد هذا حليما متئدا وذاك سريع الغضب منفعلا، وتجد اختلافا في طريقة التفكير وفي سعة الذكاء وفي توقد الذهن وفي سرعة الفهم. ولذلك الله عز وجل خلق الناس مختلفين في أفهامهم وفي مداركهم وتصوراتهم وعقولهم، وهذا بالتالي ينتج عنه اختلاف بين الناس. وما دام وجد الاختلاف فلا بد من وجود التحاور، ولا بد من الأخذ والرد وإقامة الحجة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا الاختلاف قال الله جل وعلا عنه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فلا يمكن مهما كان بيني وبينك من ود وإلفة، ومهما كان بيني وبينك من اشتراك في طلب العلم ومعايشة في بيئة واحدة، إلا أن الله جل وعلا قد جعل هذه فطرة بشرية في اختلاف آراء الناس يترتب عليه الاحتياج إلى مثل هذا الحوار. وسبب رابع أيضا هو طبيعة بعض النصوص الشرعية وقبولها لاختلاف الأفهام والأنظار. فنصوص الشرع ليست كلها قطعية، بل فيها نصوص ظنية تحتمل معاني متعددة، وتختلف فيها الأنظار، وتتعدد فيها الاجتهادات. ومن ثم وجد أيضا الاختلاف في بعض المسائل والأحكام الشرعية في الأبواب التي يسوغ فيها الاجتهاد، ولمن تأهل وفق الضوابط الشرعية للاجتهاد الذي ذكره أهل العلم. وهذا كما قال الشاطبي رحمة من الله عز وجل وحكمة. يقول الشاطبي في موافقاته: فإن الله عز وجل حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون. لا يفهم معنى الظنون، يعني الظنون بمعنى الظن الفاسد، وإنما للمسائل الظنية ومجالا للظنون. وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة، فالقطعيات فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف فيها، لكن في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات فلذلك لا يضر هذا الاختلاف. فلذلك لا يضر هذا الاختلاف. وحسبنا أن نضرب مثلا واحدا في مسألة من مسائل الاختلاف التي يظهر فيها أن هناك ما يسوغ مثل هذا الاختلاف. الله جل وعلا قال في شأن المطلقات: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء هو من الأضداد اللغوية، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. فقائل بأن المقصود هو أو أن العدة المطلوبة هي ثلاثة حيضات، وقائل ثلاثة أطهار. وهذا القول في الواقع العملي يترتب عليه غير ما يترتب على القول الآخر. وهناك أسباب كثيرة ذكرها أهل العلم ولخصها وأوجزها شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام عندما ذكر أسباب الاختلاف. من ذلك أنه قد لا يبلغه النص، أو قد يبلغ النص ويختلف الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، أو قد يتفق الإثنان على التصحيح لنص ما لكن يختلفان في دلالته، وثالث أو رابع قد يتفقان في الدلالة ولكن يظن بعضهم أن لهذا النص ناسخا، إلى غير ذلك مما ورد مما وقع فيه الاختلافات والآراء. سبب خامس أيضا وهو من الأسباب المهمة بالنسبة لنا، وهو واقع الحوار الذي يقع بيننا أو في أوساطنا. إن واقع الحوار غير مرض وغير متطابق مع ضوابط الشرع وآداب الإسلام في كثير من الأحوال. وكما قلت كثيرا ما تنقلب المحاورة إلى مجادلة، وقد تتحول المجادلة إلى مخاصمة، وقد تنتقل المخاصمة إلى مضاربة أو مصارعة. وأحيانا تجد اثنين قد اختلفا في أمر من الأمور فجاءا ليتفاهما، فلم تلبث إلا هنيهة أو جزءا من الدقيقة فإذا بك تسمع صوتا محتدا وكلمات متبادلة واتهامات تطير من هنا وتطير من هناك. وهذا الواقع لا شك أنه لا يليق بالمسلمين، من بداءة في الألفاظ أو قذف بالاتهام أو وجود لإضمار سوء في النوايا أو نحو ذلك. فلما وجدت بعض هذه الصور التي فيها خلل وخطل وخطأ، كان من المناسب أن يكون مثل هذا الحديث، وأظن أنه قد سلفت أحاديث كثيرة بعضها يمس هذا الموضوع من قريب أو بصورة غير مباشرة. وأحسب أن هناك من الأحاديث والمحاضرات في هذا الموضوع ما هو أيضا جدير بأن يستفاد منه وأن يحرص عليه. لماذا نتحاور؟ لوجود هذه الأسباب، ولوجود أيضا كما قلنا تحقق بعض الفوائد. منها أولا أن الحوار وسيلة ناجعة ناجحة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، هو من وسائل تبليغ الحق ونصرته ودحر الباطل وهزيمته. وقد مر بنا أن القصص القرآني الذي ذكر الله عز وجل فيه هذا الحوار ظهر لنا في آخره انتصار الحق وعلو رايته، وظهر لنا إقامة الحجة. فهذا لا شك أنه أمر مهم جدا، فإن المخالف قد يكون مخطئا في فهمه، وإن العاصي قد يكون متأولا في معصيته. فإذا لم يكن بيننا وبينه حوار فلا تتحقق الثمرة المرجوة. نحن جميعا نرجو للكافر الإسلام، وللعاصي التوبة والاستغفار، وللطائع المزيد من الخير. نحن قوم علمنا ديننا أن نحب الخير لكل الناس، وإن الجهاد والقتال وإقامة الحدود من حب الخير للناس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه المعاني ينبغي أن نستحضرها وأن تكون أيضا واردة في أذهاننا. ويدخل في ضمن ذلك أن الحوار قاطع لدابر الشبهات ومفند لزيغ أهل الأهواء والضلالات، وإن بعض الناس تروج عليهم هذه الشبهات وتتسرب إلى عقولهم الأهواء والبدع والضلالات، فعندما تحصل المحاورة تنحسم هذه المادة، ويرى الناس نور الحق كيف يبدل ظلمات الباطل، ويرى الناس كيف يكون الدليل الساطع الناصع مبطلا للوهم والشبهة المدخولة المغلوطة. وأذكر مثالا لذلك لطيفا ذكر في ترجمة الباقلاني في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. لقي الباقلاني وهو من أهل العلم ومن أهل الذكاء، بل هو من أذكياء أهل الإسلام، لقيه بعض النصارى وأرادوا أن يعرضوا بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالوا له سؤالا يقصدون به إحراجه حتى يعني ينحصر كما يقولون في زاوية لا يستطيع أن يتكلم، ويقولون أفحم أو كما يقولون أسكت أو نحو ذلك. قالوا له ما فعلت زوجة نبيكم؟ والسؤال فيه كما يقولون خبث ودهاء، ليس فن وإنما خبث، إنما هذا خبث ودهاء. ما فعلت زوجة نبيكم؟ كأنهم لم يتهموا ولم يقولوا شيئا، وإنما أرادوا أن يشيروا إلى قصة الإفك التي قالها أهل النفاق في شأن عائشة رضي الله عنها. فأجابهم الباقلاني على البديهة مباشرة جوابا مقنعا مفحما قاطعا للشبهة ومخرسا لأهل الباطل. قال هما امرأتان ذكرهما الناس بسوء، إحداهما لا زوج لها وجاءت بولد، والثانية لها زوج ولم تأتي بولد، وقد برأهما الله عز وجل. يعني بالأولى مريم عليه السلام اتهمها أهل الكتاب من اليهود والنصارى، طبعا هم اليهود وبعضهم بعد ذلك ساروا نصارى لما جاءت دعوة عيسى عليه السلام، قالوا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، اتهموها بالزنا. قال هي امرأة ليس لها زوج وجاءت بولد، وأما عائشة رضي الله عنها فلها زوج ولم تأتي بولد، أيهما أكثر في الشبهة والريبة؟ الأمر الأول. فقال إن كنتم تريدون أن تلمزوا أهل الإسلام فأنتم أحق باللمز، وإن كان الأمران كلاهما قد ورد فيهما القول الفصل والحق من الله سبحانه وتعالى. إذن نحن نأخذ بهذا لأن فيه فائدة. الأمر الثاني من الفوائد كشف الأخطاء وبيان وجه القصور. نحن كلنا ذاك الرجل الخطاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا كنت وحدك منعزلا لا تكلم أحدا ولا يكلمك أحد، ولا تستفتي أحدا ولا تسأل أحدا، ولا يراجعك أحد ولا تراجع أحدا، أن لك أن تعرف خطأ وقعت فيه، أو علما وهمت فيه، أو دليلا ليس هذا موضعه أو نحو ذلك. إذن هذه المحاورة سبيل من سبل التقويم ذواتنا وتكميل قصورنا، وحتى إن الفطن اللبيب قد يحمد أعداءه في بعض الأحيان. لماذا؟ لأن الأعداء أعينهم بك متربصة، وفرحهم بأخطائك كبير، وهم قد هيأهم الله عز وجل لكي ينبهوك على أقل خطأ في وقته، فكلما وقعت في خطأ نبهوك عليه لا من حسن نيتهم ولا من حسن قصدهم لك، وإنما هكذا يجعل الله عز وجل المنافع والفوائد للعبد المؤمن. ولذا قال القائل: عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن سوءتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. فهذا أيضا أمر نستفيده من هذه النواحي. وبلال بن سعد أحد أئمة أهل السلف رضوان الله عليهم يقول: أخ لك كلما لقيته ذكرك بنصيبك من الله، وأخبرك بعيب فيك أحب إليك وخير لك من أخ كلما لقيك وضع في يدك دينارا. أخ لك كلما لقيك ذكرك بنصيبك من الله، وأخبرك بعيب فيك خير لك وأحب إليك من أخ كلما لقيته وضع في يدك دينارا. كلما لقيته وضع في يدك دينارا. ما معنى هذا أيها الإخوة الأحبة؟ المعنى أن الأخ الناقد المحاور الناصح إذا جاء وفق الضوابط الشرعية وبالأسلوب الحسن، فإنه يكون قد قدم لك خيرا كثيرا، خير لك هذا الفعل، خير لك من أن تنقد النقد وتعطى المال. أيضا الفائدة الثالثة، والحديث كما قلت على سبيل الإيجاز: تلاقح الآراء مظنة الصواب. تلاقح الآراء مظنة الصواب، تلاقح الآراء في المحاورة والمراجعة. فأنت عندما تختلف مع إنسان أو تتناظر معه في أمر من الأمور تبدي له دليلك ويبدي دليله، ثم يكون بينكما من النظر في هذا الأمر ما يجعل نظر الاثنين أرجح من نظر الواحد. ولو اجتمع على المسألة عدد من أهل العلم أو اجتمع عليها عدد ممن تناقشوا فيها وتحاوروا حولها لكان رأيهم أسد بإذن الله عز وجل وأقرب إلى الصواب ما داموا آخذين بالمنهج الشرعي. هذا شق موضوعنا الأول، وهو لماذا نتحاور. أما كيف نتحاور فأيضا نقسم الحديث إلى قسمين: أسس وضوابط عامة، ثم آداب تطبيقية. أما الأسس فهي كثيرة جدا، أذكر منها ما أحسب أنه أكثر أهمية. أولا النية الخالصة والمقصد الحسن. ماذا تقصد بمحاورتك ومناظرتك؟ إن كنت تقصد الانتصار للنفس أو حصول الغلبة لك أو قهر خصمك أو ارتفاع شأنك أو أي شيء من هذه المقاصد كلها، فاعلم أنك قد ضيعت نفسك وأحبطت كثيرا من أجرك وعملك. المقصد الأساسي الأهم هو أن يكون مقصدك رضا الله وإصابة الحق، رضا الله عز وجل وإصابة الحق. فحيثما كان الحق فأنت معه، وأينما وجد الصواب فأنت وراءه وخلفه، وعلى أي لسان ظهرت الحجة فأنت بها مقر ولها مسلم. ورحم الله الشافعي له في ذلك مقالات كثيرة مشهورة معروفة، وهو أنه كان يقول: إني لأحب أن يظهر الله الحق على لسان مخالفي. وكان بعض السلف يقول: لا أبالي أظهر الحق على لساني أم على لسان خصمي. والخصم هنا ليس بالضرورة أن نكون مخاصمين له، إنما هي خصومة الرأي والفكرة، قد نختلف في رأي فيسمى خصما من هذا الباب، وقد ساغ ذلك عند أهل العلم وأخذوا به وكتبوه في كتبهم، وليس ذلك على سبيل التجريم أو على سبيل النقد الذي يخرج عن حد الشرع، فقد ورد ذلك في كتب أهل العلم. على سبيل المثال الزيلعي الحافظ في كتابه نصب الراية إذا جاء بالأحاديث التي في كتاب الهداية ثم يخرجها، وبعد ذلك يقول: باب في أحاديث الخصوم، يعني به أصحاب المذاهب الثلاثة غير مذهب أبي حنيفة، لا يعني بهم الخصوم إنما المخالفين، الخصوم بمعنى المخالفة. نعود إلى النية الخالصة في رضا الله عز وجل وطلب الحق، لا بد أن تنشأ عنها نفسية مهيئة لقبول الحق مذللة له، وتأتي من وراء ذلك أيضا كثير من الفوائد الأخرى. وقد علمنا الشرع أن الحق هو غاية المؤمن، أن وجده فهو أحق به من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء كما ورد في السنة الصحيحة، فلما سأل عن ذلك قالوا يوم نجى الله فيه موسى ونحن نصومه تقرب لله عز وجل، قال نحن أحق بموسى منهم، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والنبي عليه الصلاة والسلام نعلم القصة المشهورة في قصة أبي هريرة لما كان إبليس عليه السلام يأتي ليسرق منه بعض الحبوب التي كانت عنده وكان هو حافظا لها، فيضبطه ثم في الليلة الثانية ثم في الليلة الثالثة قال اتركني وأقول لك إيش حرزا إن قلته سلمت من الشيطان. فانظر رغبة أبي هريرة رضي الله عنه في الخير ورغبة الصحابة على الحق والفائدة، رغم أنه أمسك به متلبسا شفعت له هذه شفع لهم هذا المدخل. قال ما هو؟ قال اقرأ آية الكرسي إذا أصبحت وإذا أمسيت فلا يزال عليك من الله حافظ. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال أعلمت يا أبا هريرة من ذا الذي يأتيك منذ ثلاث؟ قال من يا رسول الله؟ قال هو إبليس، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. قال ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث ومن الفوائد التي فيه أخذ الحق من كل أحد، أخذ الحق من كل أحد، هذه نفسية يبد أن ينطلق إليها المحاور أو المناظر. ويقول حاتم الأصم ثلاث خصال أظهر بها على خصمي، وأريد أن نتأمل في هذه الخصال التي تظهر بها على خصمك. قد ينصرف الذهن إلى أن تجود علمك وأن ترفع صوتك وأن لا تترك لخصمك فرصة لا يتكلم فيها بل لا يتنفس فيها. ماذا قال حاتم رحمة الله عليه؟ قال ثلاث خصال أظهر بها على خصمي، فلما سئل ما هي قال أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ خصمي، وأحفظ نفسي ألا تتجاهل عليه، وأحفظ نفسي ألا تتجاهل عليه. فبلغ ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه فقال سبحان الله ما كان أعقله من رجل، ما كان أعقله من رجل. الأساس الثاني العلم، فإن المناظرة والمحاورة بغير علم نوع من الحماقة وسفه لا طائل وراءه، والجاهل هو الأحمق الذي لا علم عنده، هو عدو نفسه قبل أن يكون عدوا لغيره. وقال بعض أهل العلم ناظرت العلماء فغلبتهم وناظرت الجهلاء فغلبوني، لم يغلبوه بالحجة وإنما غلبوه بجهله، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، إن قلت كلمة رد عليك عشر، إن رفعت صوتك مقدارا زادك فوقه مقادير، تكلمه في الشرق فيأتيك من الغرب فلا تستطيع أن تكمل معه حوارا. ويذكر بذلك طريفة أو لطيفة من اللطائف تنسب إلى أنها وقعت في مجلس أبي حنيفة وغيره من أهل العلم، وهو أنه كان يحضر المجلس عدد من الناس لطلب العلم، وكان من بينهم رجل صامت لا يسأل ولا يقرأ ولا يبدي شيئا لا سلبا ولا إيجابا، فعجب منه فتوجه له الشيخ مرة وقال له ألا تتكلم ألا تسأل؟ فقال أفعل إن شاء الله. فلما جاء اليوم الثاني وانتهى الدرس سأل قال متى يفطر الصائم؟ فأجابه الشيخ قال إذا غربت الشمس. فقال وإذا لم تغرب؟ قال قد كنت ساكتا فأنطقناك فالحجة علينا لا عليك. فهذا الجاهل لا شك أنه يفسد من حيث يريد الإحسان، والله عز وجل قد ذم المجادلة بغير علم فقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. والعلم المطلوب هنا هو علم بالشرع وعلم بالواقع والمسألة التي تتناظر فيها أو تتحاور فيها، فلا تأتي في مسألة على سبيل المثال في مسألة بناء وفي مسألة تحتاج إلى معرفة المهندس والخبير فتأتي أنت لكونك من أهل الخير أو لكونك من أهل الصلاة أو لكونك من أهل الزهد فتناظر فيما يتعلق بجودة البناء أو متانة الأعمدة والأركان هذا لا يصح ولا ينبغي أن يكون. والله جل وعلا قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأحيانا تدخل الجاهل أو غير العالم بالمسألة قد يضر، وليت الضرر قد يقع عليه وحده إذا لهان الأمر، بل قد يقع الضرر عليه وعلى غيره. فإذا جاء محاور غير مكين في العلم ليحاور صاحب ابتداع أو صاحب هوى، ثم كان قليل البضاعة في العلم فعلت حجة الباطل على الحق، فوقع في نفس الناس من الباطل ما وقع، وتزعزعت آراؤهم أو وقعت لهم الريبة والشك، وهذا لا شك أنه خطير إذا ذاع وشاع بين الناس. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وقد ينهون عن المجادلة.
من فضلك اقلب الشريط.
وهذا لا شك انه خطير اذا باع وشاع بين الناس. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه وقد ينهون عن المجادله، يعني الجهال قد ينهون عن المجادله والمناظره، ينهون عن المجادله والمناظره اذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجه وجواب الشبه، فيخاف عليه ان يفسده ذلك المضي، كما ينهى الضعيف عن المقاتلة أن يقاتل عنده عدو الكفار، فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بما منفعتهم. وهذه مسألة مهمة جدا، ومن لطائف من يطالع في هذا الباب لو كنت تعلم هذه الأبيات البسيطة فيها معاني جميلة. يقول القائل فيها لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذرتك، لكن جهلت مقالتي فعذرتني، وعلمت انك جاهل فعذرتك. من يقول لو تفهم كلامي لعذرتني وفهمت ان قولي هو الحق، ولو كنت تفهم كلامك ولو كنت اعلم ما تقول لعذرتك، لكن كلامي غير مفهوم عندك وكلامك كلام جاهل فاعذرك لذلك. فهذه ايضا اساس هذا مهم أساس، ويدخل ضمن ذلك الأساس طبعا الضوابط العلمية كلها، سواء من تحري الدليل وصحة الدليل والتثبت في النقل في الوقائع ونحو ذلك، كله داخل في هذا الباب، والحديث كما قلت على سبيل الإيجاز. ثالث هذه الأسس حسن الفهم، وكما قال القائل وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. الآفة ليست في القول الصحيح وإنما في الفهم، وهذا يحصل كثيرا عندما تسمع بعض الأحباب بعض الإخوة أحيانا ينقل لك فتوى، يقول الشيخ فلان قال كذا وكذا، فتعجب من هذه الفتوى، تقول له أنت سمعت، ويقول نعم، تذهب لتسمعها أو لتقرأها بنفسك، فإذا هو قد فهم شرقا وهو في غرب، وهذا من ضعف الفهم والإدراك أو من سوءه. وليس كل أحد يؤتي من الفهم ما ينبغي أن يكون عليه، ولذلك لابد من الفهم، والجواب قبل الفهم حنق. اسمع إلى مناظرك وأنصت إلى محاورك وافهم كلامه، ولا تتعجل الرد ولا تسرع قبل أن ينتهي من كلامه. أحيانا بدأ يتكلم وأنا مفهوم هذا الدليل، ما قصد هذا الدليل، لو جعلته يتم كلامه لأتى بغير الذي أردته أو بغير الذي ظننته. فلابد أن تتأنى، ثم إذا لم تفهم فاستفهم، ولا حرج عليك أن تستفهم، لأنك إذا جبت من غير فهم كانت المغبة عليك أعظم من أن تستفهم، فيكون ذلك داعيا أو مفسحا عن إرادتك لطلب الحق ومنطقيتك في معرفة حجة الخصم. ولذلك جعل العلماء هذا من آداب المناظرة، وأنه لابد أن يستفهم. وقال ابن تيمية رحمه الله عليه أن أساس المحاورة ينبني على أمرين: بيان المتكلم، وهو وتمكن السامع من فهمه. المتكلم لابد ان ياتي بكلام واضح بين، لكن قد يبين وقد يفصل، لكن الذي امامه قاصر عن فهمه، لان لم يتحقق الاساس الذي ينبني عليه الحوار والجدال. لذلك يقول لابد ان يحصل، لابد ان يبين المتكلم مراده بالالفاظ الداله على مراده. فاذا حصل ذلك ولم يعلم السامع معاني تلك الالفاظ لم يحصل له ذلك، فلا بد من تمكن السامع من فهم وحصول الافهام من المتكلم. الاساس الثالث الرابع تحرير محل النزاع، وهذه المساله يذكرها العلماء في كتب الفقه وخاصه الفقه المقارن الذي يذكرون فيه الادله والادله المقابله. ما معنى تحرير محل النزاع؟ هو ان ننظر الى موضع الاختلاف بالتحديد، ما هو الخلاف في الراي بيني وبينك، حتى ننظر فيه هل هو خلاف حقيقي او خلاف لفظي. هناك بعض الخلافات اللفظيه فلا تحتاج اصلا الى محاوره ولا الى المناظره، لان قولي ويقول لك واحد. اضرب مثالا من الامثله التفسيريه في القران، صراط الذين انعمت عليهم، ما هو الصراط؟ الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، قالوا الصراط المستقيم هو القران، قال بعضهم هو سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما كان عليه النبي واصحابه. هل هذه الاقوال المختلفه نحتاج ان نتناقش فيها وان نتحاور؟ الجواب لا. اذا لابد ان ننظر في حقيقه الامر حتى ننظر الى محل النزاع بالضبط. وقد نتفق اذا في كثير من النقاط، تبقى نقاط محدوده ونسير. مثال ايضا اخر في التفسير فيما يتعلق وهذه مسابقة عند الخيرات باذن رب، ظالم لنفسه والثاني المغتصب والثالث سابق الخيرات. قالوا مثلا الظالم لنفسه الذي لا يؤدي الفروض، المغتصب الذي يؤدي الفروض، السابق الخيرات الذي يزيد مع الفروض النافعه. قال اخرون لا، الظالم لنفسه الذي لا يؤدي الزكاه، والمغتصب الذي يؤدي الزكاه، والسابق الخيرات الذي يؤدي الزكاه ويزيد في الصدقه. هذه ليست ايه؟ ليست اقوالا مختلفه، وانما هي امثله لحقيقه واحده. ينبغي ان ندرك هذا الامر. وكثير من الاختلافات هي اختلافات تنوع لا اختلافات تباعد، وهذا قد بسط في مواضع كثيره من كلام اهل العلم. اذكر منها اعتبار الصراط المستقيم للشيخ الاسلام ابن تيميه، فيه كثير من هذا الكلام، وايضا كتاب الثاني لا يحضر الاسم، فيه مباحث في هذا كثيره قد سبق ان ذكرنا منها في بعض الدروس السابقه. الاساس الرابع مرجعيه الحوار، لابد ان يكون عندنا مرجع نرجع اليه اذا وقع الخلاف واذا لم نتفق على ذلك. فما رايكم لو رجعنا الى الاعراف والتقاليد، او رجعنا الى العقول التي في رؤوسنا؟ لي عقل ولك عقل، ولي فهم ولك فهم، اذا لم نلتقي مطلقا. لكن المرجعيه هي التي جعلها الله عز وجل لنا وحفظها لنا وضمن لنا صدقها الدائم وصحتها التي لا شك فيها مطلقا، وهذا بقوله سبحانه وتعالى: فان تنازعتم في شر فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. يقول شيخ الاسلام يكلمون هذا لان الناس لا يفصل بينهم النزاع الا كتاب منزل الى من السماء، واذا ردوا الى عقولهم فلكل واحد منهم عقل، واذا ردوا الى عقولهم فلكل واحد منهم عقل. ويقول الامام الشافعي في هذه المساله ايضا كلاما لطيفا، يقول بيانه من بين المسألة أن الخصمين إما أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أو لا، فإن لم يتفقا على شيء لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال. هذه المسألة لا يمكن، إذا كنا اختلفنا أنا أتيت بدليل تقول هذا الدليل هذه الأدلة ليست عندي مقبولة أو كذا، أو هذا الكتاب لا يعتمد عندي، أو هذا الشيخ ليس بمعترف به عندي، إذا لم ينتهي إلى النتيجة ولن تحصل ثمرا ولن تقع فائدة. قال: فإن لم يتفقا على شيء لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال، وإذا كانت الدعوة لا بد لها من دليل، وكان الدليل عند الخصم متنازعا فيه وليس عنده بدليل، فصار الإتيان به عبثا لا يفيد فائدة ولا يحصل مقصودا. مقصودا من عبارة رد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه الخصم السائل بطريق يعرفه، لأن رده بغير ما يعرفه من تكليف ما لا يطاق، فلا بد من رجوعهما إلى دليل يعرفه الخصم السائل معرفة الخصم المستدل. وعلى ذلك دل قول جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لأن الكتاب والسنة لا خلاف فيهما عند أهل الإسلام، وهما الدليل والأصل المرجوع إليه من فاعل النزاع. وهذه مسألة أيضا واضحة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم قد استقر في حسهم هذا المقياس، مقياس أنه لا قول ولا عمل يقدم ولا يفعل إلا بعد الوقوف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ينظر إلى مثال آخر أسوقه، هو من الأمثلة الجميلة التي يحسن تردادها لغير ما مقصد من المقاصد في الموضوعات المختلفة. زيد بن ثابت رضي الله عنه وقد كان من حملة كتاب الله عز وجل ومن الشباب من شباب الأنصار رضوان الله عليهم، لما تناظر أبو بكر وعمر بمناظرة جميلة في مسألة جمع القرآن حتى شرح الله صدر عمر الذي شرح له صدر أبي بكر، اجتمع الشيخان أبو بكر وعمر السابقان للإسلام المقدمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم المعظمان عند الصحابة وعند أمة الإسلام من بعدهم، وهما أقدم سنا أي إسلاما، وهما أكثر علما، وهما أقدم صحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعيا زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال أبو بكر وهو خليفة المسلمين في ذلك الوقت يخاطب زيد بن ثابت: إنك شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه التوقيع والتقدم، إنك شاب قوة وجلد وهمة وطموح وقدرة بيد الله عز وجل، عاقل مستحضر لكل شيء مميز مدرك، لا نتهمك، كنت تكتب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر ما كان من القرآن فاجمعه. الخليفة هو الذي يتكلم، ومن هو الخليفة؟ هو الأعلم والأقدم والأعظم، ومعه عمر رضي الله عنه، حسبك بعمر إذا كان في أمر من الأمور. ومع ذلك كان مستقر في تربية الصحابة أعظم من أن تأخذهم هيبة السلطان أو هيبة كثرة المتكلمين بالأمر. قال زيد بن ثابت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا أبا بكر وعمر؟ ولا نسي فضلهما ولا أغفل عندهما، لكن عنده ميزان هو أعظم. فراجعه أبو بكر حتى شرح الله صدره وعرف أن هذا من مقتضى ما يدل عليه الكتاب والسنة. لكن انظر، فرد واحد شاب صغير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ستقرص عنده المرجعية التي يتحاكم إليها الجميع وكل الناس أمامها سواء، حاكما محكوما قويا وضعيفا غنيا فقيرا كبيرا وصغيرا، كلهم يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأساس الخامس السادس عد وأعين: اتباع المهدية الصحيحة. وهذه إيجاز يأتي تفصيل بعضه في الكلام الذي سيأتي عن الآداب التطبيقية. لابد أولا من تحديد هدف الحوار، ما هو الهدف من المسألة؟ هل هدفنا أن نتفق، أو هل هدفنا أن نزيل بعض أسباب الخلاف؟ ما هي هذه المسألة؟ ما هي أهميتها؟ ما هي أهميتها وأولويتها في الوقت الحاضر حتى نستطيع أن نعطيها الوقت الذي يناسبها والجهد الذي يناسبها؟ لا نجعل قضية سهلة فرعية لا تتعلق بأصول الدين، لا تتعلق بمصالح المسلمين، نجعلها هي قضية التي نتحاور عليها ونعقد العلم والمناقشات واللقاءات والأوقات، كل ذلك أبواب وراء المتاعب. ثم لابد أيضا من التركيز في أثناء الحديث، والتركيز يعني به أيها الإخوة أن يحسن بيان المسألة وأن يتبعها بدليلها، وأن يربط بين الدليل والمسألة، وأن يجعل ذلك منزلا على الواقع في موضوع الحديث والحوار، ولا أن يترك التشعب. التشعب ماذا يتحدث في سوء الموضوع ثم يخرج إلى مسألة فرعية فيستترك، ثم إلى مسألة أخرى وضع أصل الموضوع يدلهم على فكرة يقول فأي موضوع كنا نتحدث، ما هي المسألة التي كنا أصلا نتحدث فيها؟ فلا نحن أدخلنا هذه المسألة ولا تلك، ولم نخرج بفائدة ولا بنتيجة. ولابد أن يكون هناك تقديم للأصول على الفروع. ما معنى ذلك؟ أولا نثبت الأصل، مثلا الأصل عندنا أننا نحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك النداء هل إذا صح الحديث ترجع عن قولك وإن كان مذهبا لك أو إن كان كنت فيه متبعا لشيخك؟ هذا الأصل إذا اتفقنا عليه ننتقل إلى نقطة أخرى. أما نحن في مسألة تترتب عليها مسألة هي أكبر مما لم نتفق عليها لا يحصل المقصود والمطلوب كما ينبغي أن يكون. ثم أيضا لابد من التدرج، وهذا يعني أننا نحتاج إلى أن نأخذ كما قلت الأصول قبل الفروع، وأن نراعي هذه المسائل التي نحتاج إليها. لذلك لابد كما قال أو يذكر من الحرمين كما مقالة جميلة فيها بعض هذه المعاني بإذن، يعني بالنسبة لمن يحاورك أو يجادلك قد يطول عليك الكلام وقد يأتيك بعبارات فخمة وضخمة، فإذا بك تتهيب أو تظن أنه قد أخذ عليك الجولة أو قد أصاب الأمر أو أنت يمكن بأنك على الحق، لا تتهيب ذلك ولكن ركز ما هو هذا الكلام كله الذي ذكره، قد يكون في يتركز في نقطة واحدة ودليل واحد، إن هذه النقطة ودليلها ليس بصواب فلا يغرنك كل هذا الكلام. يقول وإن طول عليك كلامه بعباراته الطويلة تلخص من جميعها موضع الحاجة إليه فتحصره عليه ثم تكلم فيه بما يليق به، لأنك إذا فعلت ذلك زال ما أوهم به الحاضرين من إيراد العلوم الكثير من الباطل، كلام كثير وفلسفة ومصطلحات وعبارات معقدة وبيروقراطية وديمقراطية وأسماء كثيرة، حتى إذا سمع الناس قالوا والله هذا رجل عجيب عنده علم عظيم ومعرفة وخبرة وكذا، كل هذا الكلام تكون من الذكاء والتركيز بأن تقول يمكن أن يلخص كلام الأهل في أنه يقصد كذا وكذا واستدل عليه بكذا وكذا، فأما هذه النقطة فليست صحيحة لأنها كذا وكذا وهذا الدليل فيه ما فيه من الضعف أو فيه ما فيه من عدم صحة الاستدلال من خلاله. يقول وإذا لم تحصر عليه هذه الفائدة نوه عليهم تقصيرك، هو تكلم نصف ساعة وأنت تكلمت 10 دقائق، لو كنت ممن يحسن هذا التركيز لجاعت عشرتك ب30 أو بأكثر من ذلك، لكن لو أوجزت من غير هذا التركيز قالوا هذا تكلم كذا وهذا معناه حجته ضعيفة وعلمه قليل، فعلى قدر علمه وحجته جاء كلامه. يقول لأنك إذا أحصرت عليه في كلامه ألفاظه ومعانيه وأخذت إقراره في كل ذلك فقلت له ألست قلت كذا ومعناه كذا، لم يمكنه الهرب مما يلزمه عليه من كلامك ولا الرجوع، وإذا لم تفعل ذلك ربما نكرك عند الإلزام فتصد الواضع الخلل حين تنبه له عند الإلزام، وهذا أمر أيضا كما قلت منه. الأساس السابع فهم قضايا الاجتهاد والاختلاف، يفهم المحاور أن هناك أمورا قطعية ثبتت بنصوص صريحة صحيحة لا مجال فيها، وأن هناك أصولا مجمع عليها، وأن هذه المسائل ليست مسائل حمار ولا نقاش بين أهل الإسلام، حتى لا نذكر كما قال كما يقول بعض المريدين بالحوار أن يريدون أن يأتي الوقت الذي يكون فيه كل شيء قادرا للحوار، وهذه الكلمة كل شيء يدخل فيها حتى الأحكام الشرعية والأدلة النقلية، ويفتحون على المسلمين باب شر للتشكيك في أمور دينهم وعقائدهم. يقول لابد أن ندرك أن هناك أمورا قطعية وأصولا مجمعا عليها وإجماعا انعقد من أهل الحل والعقد وأهل العلم وثابت في هذه المسائل لا نقاش فيها، وثمة مسائل فيها اجتهاد سائغ وفيها أمور قد يقع دون اختلاف، وقد تتحاور مع إنسان في مسألة اجتهادية خلافية فلا تقتنع برأيه ولا يقتنع برأيك وكلاهما على خير، فالمصيب منكما له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والمخطئ منكما له مغفرة الخطأ وله أجر الاجتهاد، له مغفرة الخطأ وله أجر الاجتهاد. نعلم الحديث الصحيح بذلك إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ماحد. وهذا يحيى بن سعيد يقول من برح أهل الفتوى يختلفون، فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن يحل هلك لتحريمه، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه. ما معنى هذا الكلام؟ ليس تحليلا وتحريما بالأهواء، وليس تحليلا وتحريما لما ورد النص قاطعا فيه، وإنما لما كان من ذمة الاجتهاد في الأسباب التي أسلفناها. فإذا اجتهد المجتهد وخالفه مجتهد آخر كما ورى رغبة فيه فقد دعي الحق، وكم تناظر متناظرون ورجع أحدهم عن قوله إلى قول أخيه، وقد وقع ذلك بين السلف كثيرا، بل قد رجع الواحد منهم عن قوله نفسه. ونحن نعلم أن للشافعي في مذهبه كما يقولون قولان قديم وجديد، لما تبدى له أدلة لم يكن قد اطلع عليها رجع عما سبق إليه، هذه هي النفسية التي نحتاج إليها في الرجوع إلى الحق. وهذا سفيان الثوري يقول: ما اختلف الفقهاء فيه فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به. مسائل الاجتهاد كما يقوله العلم ليست من موجبات الإنكار، بمعنى الإنكار الذي لا بد أن يرجع فيه إلى قولك، لكن هي من موجبات الأخذ والرد، من موجبات المناقشة والحوار، علك أن تبدي من دليلك ما يرجع إليه، أو يظهر لك من دليله ما ترجع إلى قوله. الأمر الثاني: التفريق بين القول وقائله، وهذه مسألة مهمة حتى لا يحصل هناك لبس وهناك اتهام للنوايا أو تعصب وغضب ونحو ذلك. نحن نخطع الأقوال ونكل القائلين بها إلى نياتهم إلا أن تقام عليهم الحجج وتنتهي عنهم النوايا. ونحن نعلم أن الفعل قد يشترك فيه أكثر من واحد، لكن أحكامهم تختلف، فقد يرتكب المنكر اثنان: احدهما مستحل له فاستحلاله كفر، والثاني غير مستحل له فوقوعه فيه معصيه الفسق. فالامر ينبغي ان يكون نظرنا الى القول والى تخطئه القول، فكل قائل به يكون مخطئا على هذا المعنى. وان قال به زيد بن عبيد هذا ادعى الى التجرد وادعى الى حصول المقصود باذن الله عز وجل. ويذكر في ذلك التجرد والإنصاف، لأن هذا مما يستلزمه أو مما هو ناتج عن هذا. عندما يكون كلامك عن القول وليس عن القائل، فلو كان القائل محبوبا عندك وهذا القول خطأ فلا حرج عندك في أن تخطئ القول، وإن قال به من تحبه أو من تجله، وليس تخطئة القول جرحا له ولا تسفيها له ولا انتقاصا من قدره، فإن الحق حق المبتدا. وقد ذكر شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه في الفتاوى قصة جميلة لأحد العلماء كان يحضر زيارة للهند، وفي تلك الأيام كانت في بعض المناطق للهند يعني شائعات وشبهات كثيرة على دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله عليه، وكان من ذلك وهذا سيأتي معنا في بعض الأمائق سماع وأخبار وما رأوا حقيقة واقعة. كان من ذلك قد بلغ الأمر ذلك أنهم كانوا بعد كل صلاة يدعون من دعائه أنهم يلعنونه ويلعنون محمد بن عبد الوهاب ويقولون الكفر. قال: وكان هذا الإمام يقول هذا العالم من الجزيرة يقول: كان يأتي عندي ويشرب الماء ويجلس معه. قال: وكنت متضايقا من هذه المسألة. قال: فجئت يوما بكتابي من كتب محمد بن عبد الوهاب ونزعت عنه غلافه وتركته، فلما دخل عندي استأذنت حتى آتيه ببطيخة. يقول: فقال لأن ينظر في هذا الكتاب، فنظر فيه فأعجبه ما فيه، فلما جئت سألني قال: قلت لمن هذا الكتاب؟ فإنه كتاب جمع المنافع أو كذا مدح الله عليه. قال: قلت لا علم لي به، قل بنا نسأل فلانا. وذهب إلى شيخ آخر من أهل البلاد، من أهل البلاد حتى لا يكون أيضا تأثيرات أخرى من تجرد الحق. فنظر فيه ذلك الرجل فعرف الكتاب وقال: هذا كتاب كذا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قال: هذا الكافر الذي نقول فيه كذا. قال: نعم. ثم انتبه واستدرك. قال: فما غادرته إلا وهو يدعو له بعد كل صلاة أو يذكره بخير. هذا إزالة الأسماء، إزالة المسميات، إزالة ما يتعلق بالبلاد وهذه الأمور التي تؤثر على الناس. نحن نريد الحق ونريد التجرد له. والله عز وجل قد ساق لنا في القرآن ما هو أعظم تجرد وأكمل إنصاف: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم الرسل الأنبياء يقول إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، إما نحن على هدى وأنتم على ضلال أو العكس. نعم الرسول يعلم أنه هو على الهدى، لكن هذا تجريد للمسألة حتى ينظر الناظر بالعقل حتى يتحقق التجرد الكامل للإنصاف التام. يقول الدمشقي في تفسيره معلقا على هذا، يقول وهذا من الكلام الموصف الذي كل من سمعه من موافق من مخالف يقول للمخوت بريء قد أنصفك صاحبك، أعطاك كامل الإنصاف والتجرد. ويقول صاحب البلاد تعليقا على هذا، يقول هذا غاية النصفة والاعتدال وأدب والأدب في البلاد. فهذه بعض الأسس الأساس المهمة في كيف نتحاور. والشق الثاني هو الآداب التطبيقية في أثناء الحوار، هي مسائل لطيفة لا نطول الحديث فيها. أولا إحسان الظن، هذه مسألة مهمة مطلوبة لكل مسلم تجاه كل المسلمين. فإذا خالفك أحد وجاء ليناقشك فأحسن به الظن، قل إنه يريد الحق، قل إنه طالب للعلم، قل إنه لا يبتغي من وراء ذلك أي شيء من الأغراض والأهواء، فإن ذلك أدعى إلى تطيب نفسك له وتطيب نفسه لك، وأدعى إلى وصولكما معا إلى الحق والخير بيد الله عز وجل. ثانيا تهيئة الجو المناسب واختيار الوقت المناسب، لا تأتي لتناقشه بعد خروجه من عمله ومتعب، وتأتيه بكلمة ويكون في غاية التعب فيرد عليك ربا عنيفا، أو يكون الوقت غير مناسب. ثم أيضا تجد بعض الأحيان من تهيئة الجو المناسب أن تبدأ بأمور جانبية تحرك القلوب يعني الجو الحديث، وقبل ذلك لابد أيضا من التعارف إذا يكون هناك تعارف، ويكون هذا التعارف شيء فيه شيء من التحبب والتودد، أنا أخوك في الله فلان، أنا صديقك، أنا مثلا تلميذك، حتى تطيب النفوس وتهيئ الجو. ومن اللطائف ما استدل به بعض أهل العلم في هذا أن الله جل وعلا لما دعا موسى عليه السلام إلى وادي إلى طور إلى الوادي المقدس بجبل الطور بنبي يكلمه الله عز وجل، هذا موقف ليس هناك موقف أعظم ولا هي لديه. قال الله جل وعلا وما تلك بيمينك يا موسى، هذا السؤال إنما هو بإزالة الوحشة وتخفيف الهيبة والرهبة حتى يهيئ الجو للحديث، لأن المسألة عظيمة والموضوع أمر خطير. هل تهيئ ذلك يعني هذا المعنى الذي ذكر بعض أهل العلم. وفي قصة إبراهيم الخليل عليه السلام يقول الله ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى حتى ينزع عنه الروح والخوف الذي جاء في نفسه من وجود هؤلاء الملائكة الذين لا يأكلون الطعام. فقال الله عز وجل لما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، ما تحرك وما سأل عن خطبه وقصته إلا بعد أن اطمأن سكنت نفسه وهدأت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ورفع على الصفا ودعا بطون قريش بطنا بطنا قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد أن تدور عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني مريء لكم بين يدي عذاب أليم. قال أبو لهب الخير أنت الله كبا لك على هذا جمعتني، قد قامت الحجة عليه بالسؤال الأول وتهيأ نفوس كثيرين للتقبل بهذا المدخل الطيب. ثالثا حسن خلقي وأهم الأخلاق في هذا التواضع والصبر طول النفس. التواضع فلا تجعل خصمك أو مخالفك يشعر بأنك متكبر عليه أو متعال عليه تريد أن تجعله تلميذا وأنت الأستاذ، بل اجعل الأمر بينك وبينه كأنكما سواء، وإن كنت أعلى أو أعلم أو أحفظ منه لكن اجعل ذلك مدخلا. لماذا؟ لأنك ما هو مقصدك، أنت تقصد الوصول إلى قبوله للحق، اجعل ذلك سببا من أسبابه. وحسبك الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي من يسأله ويأتي من يناقشه وهو أقل منه في كل شيء، ثم على ذلك يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي. والصبر وطول النفس وسعة الصبر وطول البال مهمة جدا. أما الذي عنده ضيق مجرد أن يأتيك ويقول لك يا أخي لا أنت أخطأت بهذا، أنا أخطأت، أنت الذي تخطئ أنت، هذه تنتهي المحاورة مباشرة بدون أي نتيجة وتترتب عليه مفاسد ولا ينتج من ورائه مصالح. ورابعا الهدوء، والهدوء المقصود به ترك الغضب وترك الأسباب المثيرة. فعندما يكون الإنسان هذا متبسم ولا بأس أن يكون في المجلس نوم بارع المشرف أو شراب الحلم أو بعض الطعام حتى يكون هناك بالفعل نوع من الهدوء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الغضب: إذا كنت واقفا أن تجلس، وإذا كنت جالسا أن تضطجع. لماذا؟ قال: لئلا يكون أكبر على إنفاذ غضبه. إذا كان واقفا الرجل سترخص واليد ستنكم واللسان سيستم وكل شيء يتحرك، أما الجالس فأقل وأما المتبع فأقل. فخذ بأسباب الهدوء حتى يكون ذلك أنفع إن شاء الله عز وجل. خامس الحسن العبادة: وما من شيء أحسن من الكلام الطيب تستل به الضغائن وتزرع به المحبة ويستجلب به الموافقة في غالب الأحوال. وكم من قوم تلي بحسن عبارة على معنى باطل أراد به المعنى الباطل لأجل العبارة الحسنة. قصة يوسف عليه السلام، ماذا جاء؟ كيف جاء إخوة يوسف إلى أبيه؟ قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يركع ويلعب وإنا له لحافظون. كلام جميل توصله إلى الآية سيئة وإلى مقصد خبيث. فأهل الحق أدعى إلى أن يكسوا مضامينهم وأن يكسوا حقهم بأحسن العبارات وأجملهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نبه إلى ذلك، فقال في الحديث الصحيح: لا يكن أحدكم نفسك نفسي. يعني ليش نفسك نفسي؟ لأنه ضاقت أو تضايقت أو شيء من هذا الكلام، لا يستخدم هذه العبارة لأن له مضمونا سيئا. قال ابن حجر: يؤخذ من الحديث استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء القبيحة والعدول عنها إلى ما لا قبح فيه، وإن كان الإثنان يؤديان المعنى معنى. فأيضا من حسن العبارة حسن النداء بكثرة الدعاء: يا أخي، يا أبا فلان. عندما تأتي بمقدم فقرات الحوار نادي هذا المخالف أو هذا المحاور بأحسن الأسماء إليه.
وخذنا مسألة محمية أن الله علينا وعليكم من القبول والمزيد من الأجر والثواب، مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع بجدة. لا تفرقوا: 6 8 8 6 4 2 3 6 8 7 1 2